في مثل يقول قل لي من صديقك أقول لك من أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله. أنا بتول الأحمدي وهذا بودكاست الخلاصة. في مثل يقول قل لي من صديقك أقول لك من أنت. ممكن تنتقل للبعض الوساوس بمجرد صلته بشخص قريب مصاب بها فتأثر عليه سلبياً، ومن بعدها تتمكن من عقله الباطن رغم أنه يتعايش مع كل لحظات حياته الثانية بأريحية. اليوم في هذه الحلقة بنتعرف أنا وياكم على مرض من زمان معاصر بين الأجيال، ولكن تطور الطب هو اللي أزاح الستار عنه وكشف الكثير من خفاياه. الاضطراب الذهني المشترك، وهو عبارة عن أحد أنواع الاضطرابات الذهنية اللي تصيب شخص ما بسبب صلته العاطفية مع شخص مصاب فعلاً بالاضطراب الذهني. يعني أنه من الممكن أن يعتقد زوج امرأة مصابة بالاضطراب الذهني مثل اعتقاداتها بأنه في كائنات فضائية تراقبها، مع ذلك تبقى سلوكياته وأفكاره الثانية طبيعية جداً. ومن الطبيعي لكل مرض أعراض، فالمتلازمة هذه لها أعراض من الممكن كثير واجهته وتخلص منها، وممكن البعض لحد هذه اللحظة يواجهها. منها يشعر المريض بالهلع والخوف من أشياء غير حقيقية، يحس بهلاوس مخيفة وأوهام ما يقدر يسيطر عليها، تدني العلاقات الاجتماعية والإفراط في التفكير، الإرهاق الجسدي يصاحبه الأرق الليلي، الاعتقاد برؤية كائنات وهمية أو الإحساس بمخلوقات مخيفة، ويعيش بالقرب من المصاب. تختلف أنواع متلازمة الاضطراب الذهني المشترك لفئات متعددة ومن شخص لآخر. خلونا نقسمها لأربعة أقسام. النوع الفرعي A، في هذا النوع تنتقل أوهام المصاب بالاضطراب الذهني لشخص ثاني سليم عقلياً وتختفي بمجرد انفصاله عنه، ويكون كلا الطرفين مرتبطين بعلاقة مقربة. أما النوع الثاني B، وهنا تظهر المتلازمة في شخصين في الوقت نفسه، ويكون الشخصين مرتبطين ارتباط قوي ويكونوا قابلين للإصابة بهذا المرض. النوع الفرعي C، يكتسب المريض بالمرض الذهني المشترك وأعراضه بعد فترة طويلة من المقاومة، وتبقى أعراضه حتى بعد ما ينفصل عن الشخص اللي اكتسب منه المتلازمة. وأخيراً النوع الفرعي D، يمتلك المصاب بالذهان المشترك أوهاماً جديدة مختلفة عن الشخص اللي اكتسب منه المرض. وزي ما نعرف في كل مرض في أسباب، إما تكون ظاهرة للعلن وإما تكون بأحد الزوايا عالقة. فالأسباب الأبرز لمرض الاضطراب الذهني المشترك هو لحد الآن ما توصلوا للسبب الأساسي اللي له علاقة قوية بهذه المتلازمة كونها نادرة، ولكن بعد دراسات للحالات المصابة بها يميل العلماء إلى أنه في عدة عوامل ممكن تتسبب بالإصابة، مثل المصابين بالإيجو يتمحور على حب الذات لدرجة المبالغة، وممكن يدفع البعض للإصابة بهذا المرض فيفقد الثقة من حولهم وتبدأ تسيطر عليهم الهلاوس. أيضاً العزلة الاجتماعية، بعض الأفراد يعيشوا في عزلة اجتماعية متمكنة منهم، لذا ما عندهم أصدقاء فيقضوا أغلب أوقاتهم في العمل أو المنزل بس، وخصوصاً اللي عملهم يعتمد على الإنترنت وما يحتاج للخروج. هنا تزيد إصابتهم بهذه المتلازمة وتسيطر عليهم الأوهام والمخاوف أكثر. الاقتراب من المصاب، من الممكن ينتقل المرض من فرد مصاب لغير سليم حسب أشكال مختلفة كثيرة، فيحس الشخص بحالة سيئة لما يقرب من المريض، بمجرد من أنه يبتعد عنه يرجع لحياته الطبيعية. ولكن في نوع ثاني يتأثر بشكل أكبر وما يقدر حتى يتخلص من أعراض هذا المرض حتى لو ابتعد عن المصاب. وعشان يشخص هذا الفرد بإصابته بهذه المتلازمة من الاضطراب الذهني المشترك، في خطوات ومعايير لابد تتطابق مع المريض. كما هو ظاهر علمياً أنه ما في فحوصات مخبرية تتعمل للتشخيص الذهني المشترك، ولكن الأطباء يتجهوا لهذه الإجراءات التالية. أولاً، السماع بشكل ممتاز لأعراض المريض ومراقبة سلوكه. ثانياً، الاستفسار عن تاريخ المريض الطبي بشكل شامل. ثالثاً، التأكد من وجود شخص مقرب يعاني من أحد الاضطرابات الذهنية، لأنه عادة ما يتخلص المصاب بالذهان المشترك من اعتقاداته الخاطئة لما ينفصل عن الشخص المصاب بالاضطراب الذهاني واللي اكتسب المرض منه. رابعاً وأخيراً يتم تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي وفحوصات الدم عشان يتأكدوا من الأسباب المرضية الأخرى المؤدية إلى الأعراض اللي يشتكي منها المريض. أما المعايير اللي لابد تتواجد عشان يتم اعتبار المريض مريضاً بالاضطراب الذهني المشترك هي اشتراك شخصين أو أكثر في نفس الأوهام ودعمهم لبعض البعض في هذه الاعتقادات، ارتباطهم بعلاقة مقربة على غير العادة، وجود دليل يوضح أن أوهام الشخص المصاب بالذهان المشترك اكتسبها من شخص مصاب بنفس المتلازمة. وزي دائما في خط المرض في أسباب وفي طرق متعددة تعطينا فرصة أن بكرة باقي ينتظرنا مهما كان اللي نحمله. فطرق العلاج في هذه المتلازمة تقتصر على العلاج النفسي والعلاج الأسري. العلاج النفسي يخفف توتر المريض من الاضطراب العاطفي المصاب فيه ويساعده يتعرف على الأوهام اللي يمتلكها عشان يسترجع التفكير السليم، على الرغم من صعوبة ذلك بسبب اعتقاد المريض إن تفكيره أصلاً مو مضطرب. والطريقة الثانية تكون في الاحتواء والتعزيز، فالعلاج الأسري يهدف لتعزيز اهتمامات الشخص ونشاطاته عشان يرجع حياته لمسارها السابق ويطور علاقاته الاجتماعية ومساعدة المصاب على الالتزام بأدويته، لأن بعضهم يكون مو مستوعب مدى حاجته للعلاج فيرفض أخذه أصلاً، وهذا من خلال الاستعانة بعائلة الشخص المصاب. وإذا كان المريض يعاني من أعراض شديدة مثل القلق والأرق من الممكن يوصف له الطبيب المهدئات ومهدئات الأعصاب، وكمان ممكن يضطر المريض لأخذ مضادات الذهان مثل اللي يأخذها المصاب بالاضطراب الذهني لفترة قصيرة. وفي الختام، الاضطراب الذهني المشترك ما يقتصر على علاج الشخص المريض، بالعكس يشمل أي شخص قريب منه، لأن مشاركة أفكار ووساوس مو حقيقية ممكن أثرها يعكس عليه حتى لو كان سليم عقلياً. بنفس الوقت نسبة الوقاية منه قليلة جداً، عشان كذا لابد من الحرص في العلاقات الاجتماعية، فبمجرد شعوره بأفكار سلبية يحاول الابتعاد عنهم قدر الإمكان حفاظاً على سلامته. أخيراً أصدقائي المستمعين، عندي سؤال، هل برأيكم يمكن تحليل الإصابة بمتلازمة الاضطراب الذهني المشترك بشكل ذاتي؟ اكتبوا لي أجوبتكم. كنت معكم أنا بتول الأحمدي وفي الإعداد فاطمة غلاب. فأمان الله.